أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: التقنيات الرقمية ودورها المستقبلي في عرض الأفلام السينمائية، السوائل الذكية وتطبيقاتها المختلفة في عالم السيارات، روبوتات تقترب من البشر في قدراتها على الإحساس بالأشياء، والأجيال الجديدة من روبوتات المهمات الصعبة. منذ ظهور الشريط السينمائي قبل أكثر من 100 عام، وعالم السينما يشهد تطوراً تلو الآخر، بدءاً بدخول الصوت على الأفلام الصامتة ومتبوعاً بدخول الألوان عليها، منهياً بذلك حقبة تاريخية صبغت باللونين الأسود والأبيض. أما آخر الثورات في عالم السينما فهي لا شك رقمية، وتتمثل في دخول التقنيات الرقمية الحديثة في صناعة الأفلام ونسخها وتوزيعها وعرضها.
كانت المشاهد السينمائية تعرض لأكثر من 100 عام على أشرطة السيليولويد بواسطة أجهزة عرض كبيرة وأقراص متحركة، تقنية أثارت إعجاب ملايين المشاهدين، إلا أنها باهظة الثمن، إذ تبلغ تكلفة نسخ الأفلام وتوزيعها على دور العرض حول العالم حوالي 1 مليار يورو، وهو مبلغ يرغب موزع الأفلام في توفيره. يفترض في المستقبل القريب أن تغزو آلات العرض الرقمية دور السينما في كل مكان، وستزود آلات العرض هذه بأقراص حاسوب صلبة ذات قدرة تخزينية عالية جدا للبيانات، وستتولى حواسيب بالغة السرعة عملية إدارة البيانات الهائلة، بينما تقوم أجهزة قوية الإشعاع بعرض الصور على الشاشة. ويقدر أصحاب دور السينما أن تبلغ تكلفة التقنية الجديدة حوالي 300,000 يورو، وهي نقود يفضلون توفيرها، لا سيما أنهم لا يعرفون كم ستبقى هذه التقنية الجديدة رائجة في الأسواق. يريد مارتين هان الذي يعمل لدى معهد فراونهوفر لتقنية المعلوماتية حل هذه المشكلة من خلال حيلة ذكية تتمثل في وضع عدد من أجهزة العرض الرخيصة والمتوفرة جنبا إلى جنب، فهذه الأجهزة متوفرة في محل الإلكترونيات وتتميز بجودة صورها العالية.
لقد قطعنا شوطا كبيرا في هذه التقنية، ونستطيع القول إننا سنطور خلال العام الحالي معدات قابلة للإنتاج لطرحها في الأسواق.
تحتوي هذه الصناديق على الوحدات الإلكترونية التي تتولى إدارة أجهزة العرض الرقمية وتوزيع الصور على أجهزة العرض المختلفة. كما تعمل هذه الوحدات الإلكترونية في الوقت نفسه على تحسين نوعية الصور.
تثير هذه التقنية اهتمام دور السينما لأنها تركز على أقصى درجة من الجودة، ولذا فلا بد من تقنية جديدة متطورة إذا أراد المرء أن يقدم ذلك بطريقة رقمية، وهو ما نطوره هنا.
يطور البحاثة في معهد فراونهوفر البرامج التي تحول فيما بعد المقاطع الكثيرة إلى صورة كبيرة متكاملة على الشاشة، وتلتقط كاميرا رقمية نماذج اختبارية تطرحها أجهزة العرض على الشاشة، ويتولى كمبيوتر حساب الصورة الكاملة، ويضع الصورة تلقائيا بطريقة تظهر صورة كبيرة كاملة على الشاشة، ويدوم ما يعرف بالتعبير الذاتي حوالي دقيقتين فقط، وهذا شيء مثالي إذا كان الوقت ضيقا لتركيب أجهزة العرض المختلفة. البروفيسور شتيفان يينيشن من معهد فراونهوفر لهندسة الحواسيب في برلين:
يمكننا التعيير الذاتي من بناء أنظمة بسرعة أثناء الفعاليات مثلا،
ولا نضطر عندئذ لوضع أجهزة عرض فوق بعضها البعض، بل نستطيع عمل ذلك تلقائيا من خلال برنامج التشغيل. ونستطيع أيضا بواسطة أجهزة عرض عديدة أن ننتج صورا مجسمة وأن نقيم استعراضات جميلة في القداس والفعاليات.
تتداخل الخطوط والصور في بعضها البعض بانسيابية ومرونة، ويكون هذا صعبا مع الحركات السريعة لأن الحواسيب تصل عندئذ إلى حدود طاقتها. وقد طور علماء معهد فراونهوفا تقنية تعرض صورا واضحة عندما تكون الحركة سريعة جدا، وتحسب الصور الإضافية وتدمجها مع الفيلم، وفي الزمن الحقيقي تكون الحركة مرنة ومتناسقة. تظهر الحيلة النتيجة. في الصورة إلى اليسار تسقط الكرة بدون التقنية الجديدة، ومن صورة لأخرى يجب أن تقطع الكرة مسافة طويلة، وهذه حركة غير دقيقة. وفي الصورة إلى اليمين تسقط الكرة بالتقنية الجديدة، ما يظهر حركة ناعمة متناسقة. نظريا ليست هناك حدود لتقنية العرض، ويمكن تسليط الأضواء بالتناسق بواسطة عدد من أجهزة العرض على شاشات كبيرة ومتموجة، ومن الممكن العرض أيضا من جميع الجهات، وعندها يشعر المشاهد أنه في قلب الأحداث. ونظرا لتكيف العرض مع أي سطح، يمكن تطوير مخططات جديدة مثل العمود الدائري المتحرك الرقمي الذي طوره أيضا علماء معهد فراونهوفا. وفي ردهة دار السينما يعرض العمود إعلانات الأفلام التي تشاهد حاليا. إذن فالتقنيات الرقمية في طريقها لغزو دور السينما، وخاصة في مجال عرض الأفلام، وستزود دور السينما مستقبلا بهوائيات وتقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية لاستقبال أحدث الأفلام.
تستخدم السوائل الذكية في الكثير من المجالات والصناعات، وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها تسمح للمجالات الكهربائية والمغناطيسية بالتحكم بخصائصها الفيزيائية، ما يجعلها تتميز بمرونة عالية وقدرة منتشة على التشكل. القائمون على صناعة السيارات مثلا يعولون الكثير على هذه السوائل، لنتابع معا في التقرير التالي.
تتحمل السيارات ضغطا هائلا وهي تسير بسرعة على الطرقات. تسلط كل القوى على منطقة العجلات التي يجب أن تتحمل الصدمات والثقل الهائل الذي يتولد عند المنعطفات، ورغم ذلك لا يجب أن تنحرف السيارة عن الطريق حتى عندما تكون سرعتها عالية. تمتص النوابض جزءا كبيرا من الصدمات أو القوى المسلطة على عجلات السيارة أثناء سيرها بسرعة وكيفما كانت نوعية الطرقات، لكن معظم النوابض ما زالت لا تعمل إلا حين تسلط عليها قوى خارجية. الجيل الجديد من النوابض مملوء بسائل شديد الغرابة، يتيح للسائق عبر كبسة زر اختيار الكيفية التي يريد أن تسير عليها سيارته، إما كما تسير سيارات السباق أو براحة الطائر على بساط الريح. مثل هذا السائل أحدث ثورة في عالم السيارات، جميع الأعمدة تصعد وتهبط بنفس القوة، لكن ذراعا تتحرك ببطء ملحوظ. يعود السبب في ذلك إلى سائل يدعى ديلاتينت ديسبريسيون، ويحتوي على جزيئيات بلاستيكية يمكن اعتبارها إلى حد ما ذكية. هذا الشيء الذي يبدو كالسحر ما هو في واقع الأمر سوى معادلة فيزيائية خالصة. في هذا السائل رصت الجزيئات رصا، وهي صغيرة إلى درجة أنها لا تشاهد بواسطة المجهر الضوئي، وهي قادرة على تغيير خاصيتها الفيزيائية. عندما يسحب العمود ببطء فإن السائل ينزلق بشكل عادي، وفي حال سحب العمود بسرعة فإن المادة السائلة تتصلب وتوقف العمود عن الحركة، وعندما يهدأ العمود تعود المادة إلى طبيعتها السائلة مخلية سبيل العمود. لنعرض مرة أخرى تلك العملية الفيزيائية المثيرة، عندما تتباطأ حركة العمود تعود المادة إلى طبيعتها السائلة، وعندما تتسارع حركة العمود فإن المادة تتصلب وتوقفه عن الحركة للحظات ولا تعود إلى شكلها الأصلي إلا عندما تتباطأ الحركة من جديد. تشبه العملية حركة المركبات على الطرق السريعة، فالحركة تظل دؤوبة كلما لزمت السيارات والشاحنات مسارها. وإذا غيرت المركبات بشكل مفاجئ مساراتها فإنها تقع في فخ الاختناق المروري. إنه نفس المبدأ الذي تعمل به مادتنا السائلة. الجزيئات البلاستيكية بدورها يمكن أن تتزاحم في السائل. إنها تفقد لزوجتها عندما تسلط عليها قوى من الخارج. يتم ذلك بسرعة فائقة، وخلال جزئين من الألف من الثانية فقط يصبح السائل جسما شديد الصلابة. مبدأ فيزيائي ارتاء المهندسون استخدامه في نوابض السيارات. بنفس الطريقة يعمل سائل شبيه، والفرق الوحيد هو أن طبيعته السائلة تتغير ليس بفعل الضغط الخارجي بل بفعل التأثير المغناطيسي، فكلما اقترب منه مغناطيس كلما تغيرت طبيعته. تتم العملية هنا أيضا بسرعة شديدة، وبنفس السرعة يعود السائل إلى طبيعته عندما تبتعد القوة المغناطيسية. توضح هذه التجربة كيفية عمل المادة السائلة. يرفع محرك كهربائي وزنا وينزله، هذه الحركة ستوقفها قوة مغناطيس. توجد في السائل جزيئات حديدية تتفاعل بطبيعتها مع القوى المغناطيسية. تترتب هذه الجزيئات وترتبط فيما بينها على شكل سلسلة. لقد تبين للعلماء وجود أنظمة غاية في الدقة عندما ولجوا عالم النانو. لقد اكتشفوا أنظمة جزيئية تستطيع تنظيم نفسها من جديد. وكمثال على ذلك الأرض في الكون، راكب على الأمواج ثم قطرة الماء المتطايرة، وذلك التأثير الذي تحدثه قطرة الماء على الأرض. يوافق ذلك الصلة التي تنشأ بين لوح التزلج وصفحة الماء، وتحديدا بين الماء ومكونات اللوح. هذه العلاقات كلها أدركها الإنسان بفضل تقنية النانو. بواسطة آلات كيميائية ضخمة يتم إنتاج مواد مكوناتها صغيرة إلى درجة أن سماتها المميزة تتغير. لدينا كرة بلاستيكية وإناء من البوليستيرول. تصمد الكرة أمام الصدمات بينما يتحطم الإناء. إنهما منتجان من مادتين مختلفتين. الإناء مصنع من مادة شفافة سريعة الكسر، بينما صنعت الكرة من مادة بلاستيكية مقاومة للصدمات لكنها غير شفافة. والفرق أن التركيب الجزيئي لكليهما مختلف. يكون نوعان متشابهان من التشكيلات الجزيئية حلقة من سلسلة، وإذا أضاف المرء أنواعا أخرى من التشكيلات الجزيئية فإن السلسلة تنمو وتكبر. يحدث ترابط بين حلقات السلسلة المكونة من تشكيلات جزيئية مختلفة، لكنها لا تمتزج فيما بينها بل تكون سبائك. تتجمع السبائك الجزيئية المتشابهة فيما بينها وتتباعد غير المتشابهات، كل ذلك يتم ذاتيا. هكذا يتكون ترتيب تقني في نظام جزيئي، بحيث نمزج مكونين مختلفين في مفاعل صغير. نتحدث هنا عن مادتي أستيرول والبوتادين. يتلون السائل، وهذا يعني بداية التفاعل. هنا تقوم الجزيئات التي تغادر مكانها ببناء ترتيب جديد، وتحت المجهر الإلكتروني تظهر جزيئات البوتادين أغمق. يسخن المزيج ويضاف إليه مادة أستيرولوكس، فالعلماء يريدون التدخل في عملية التفاعل وبالتالي الحصول على مكونات جزيئية جديدة تساعد مثلا على صناعة أواني بلاستيكية شفافة ومتينة وقادرة على تحمل الحرارة. لون هذه الزهور وشكلها وجميع خصائصها المميزة تتحدد أيضا في الطبيعة من خلال نوعية الأنظمة الجزيئية لذا فإن التنظيم الذاتي ليس من اختراع الإنسان، فحتى الطبيعة عملت على ترتيب أنظمتها الجزيئية مكونة هذا التنوع الهائل من المخلوقات، لكنها احتاجت إلى وقت أطول بكثير مما احتاجه الإنسان لنفس الغرض.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اعتدنا على وجود الروبوتات بمختلف أشكالها في حياتنا اليومية، فمنها اليوم من يستطيع المشي وصعود الدرج أو حتى خدمة الزبائن. لكن وبالرغم من التطور الكبير الذي شهدته الروبوتات حتى اليوم، إلا أنها ما تزال كبيرة الحجم نسبيا وتفتقر إلى السلاسة والمرونة في الحركة. المهندسون بدورهم لا يعملون على تذليل هذه العقبات فحسب، بل هم أيضا بصدد تطوير جيل جديد من الروبوتات قادر على التواصل مع البشر والإحساس بالأشياء.
هكذا يستيقظ الروبوت من سباته. يسري التيار الكهربائي في حاسوبه ومحركه الكهربائي، ومن ثم يتمدد ويتمطى لتعمل الأصابع بعد ذلك بشكل أفضل. بشكل ذاتي تماماً يتعرف الروبوت على الكأس الزجاجي ويحرك يده تجاهه ويمسك به. إنه روبوت يشعر بالأشياء ولا يكسر الكأس بيده القوية، بل يمسكها بكل حذر وتأني. هذا النموذج اسمه جاستن، وتم تطويره في المركز الألماني لأبحاث الفضاء لغايات الدراسة والبحث العلمي، فمن خلاله يسعى المهندسون إلى معرفة كيف يمكن للروبوت أن يمسك بالأشياء ذاتيا وماذا سيفعل بها. وبفضل مفاصله 43 المزودة بمحركات صغيرة، يعتبر الروبوت جاستن أحد أكثر الروبوتات تطورا في العالم. يعد هذا أمرا معقدا بالنسبة لجاستن، وهو الإمساك بشيء ما والحفاظ على توازنه في حال تعرضه لمضايقة خارجية. يتميز جاستن بالقدرة على الإحساس باللمس، ويستطيع الحفاظ على توازن 3 كرات في يده ولا يسمح لها بالسقوط. تقيس مجسات جاستن القوى والقوى المضادة في أجزاء من الثانية، وتتفاعل وتتجاوب مع أي ضغط من الخارج. وربما يقوم الروبوت جاستن عالي الإحساس بإصلاح وصيانة المركبات الفضائية مستقبلا.
كثيرة إذن هي المهمات التي يوكلها الإنسان للروبوتات. إحدى هذه المهمات تتمثل في الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها. ولإنجاز هذه المهمة بالشكل المثالي، تزود الروبوتات المخصصة لهذا الغرض بتجهيزات خاصة لا يحتاج لها زملاؤها في مصانع السيارات على سبيل المثال.
بيدين وساعدين من الحديد الصلب، وقدمين من السلاسل، وعيون هي عدسات كاميرا. هكذا يسير الروبوت المخصص للكشف عن المتفجرات في بيئة ملغومة. تصل سرعة هذا الروبوت إلى 15 كيلومترا في الساعة، وبالرغم من ذلك ترى كاميراته كل شيء. دون خوف يقترب من المتفجرات ويقوم برفعها، وإما إبطال مفعولها أو نقلها إلى مكان آخر حيث لا تتسبب في أضرار في حال تفجر. هذا الروبوت لا يتحرك بشكل ذاتي، بل يوجه من قبل خبراء مختصين يتحكمون فيه عن بعد بواسطة مقبض تحكم خاص، وباستطاعتهم رؤية وتفحص المنطقة التي يتواجد فيها الروبوت عبر شاشة لديهم. لكن الأمر ليس بتلك البساطة، لأن المستخدم الذي يوجه الروبوت لا يستطيع التنبؤ بطبيعة البيئة التي يتواجد فيها الروبوت بشكل دقيق، كعمق حفرة مملوءة بالماء مثلا. بإمكان الروبوت إرسال صور للمكان الذي يتواجد فيه، وتتحرك ذراع الروبوت وأصابعه بشكل متزامن مع حركة المستخدم الذي يستطيع بهذه الطريقة تقدير المسافة بين الروبوت والأجسام المقابلة وإمساكها بشكل أفضل. تتميز روبوتات الاستكشاف بمرونة في الحركة وتسير تقريبا في كل مكان، وإذا لزم الأمر تصعد إلى الحافلات للبحث عن أجسام ومواد مشتبه فيها وفحصها بدقة. كما يمكن تزويد هذه الروبوتات بمجاسات للتعرف إلى الروائح كرائحة المواد المتفجرة على سبيل المثال. وهكذا أصبحت التقنيات المتطورة تتولى القيام بمهمات خطيرة قد تهدد حياة الإنسان. وبالرغم من ذلك يتعين على الإنسان أن يبقى حذرا وألا يمنح ثقته التامة للتقنية في هذا المجال على الأقل.
يعول الكثيرون على ما يسمى بخلية الاحتراق في إنتاج طاقة المستقبل، ولكن ما هي خلية الاحتراق وكيف تعمل؟ لنتابع معا في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
آخر صيحة في عالم محركات سيارة المستقبل يتمثل في خلايا الوقود الهيدروجيني، ويسعى صناع السيارات إلى تحقيق حلم طالما راودهم، وهو تصنيع محرك يعمل بالهيدروجين والأكسجين. مبدئيا تم تصنيع سيارات على سبيل التجريب. في مكان المحرك توجد خلية الاحتراق التي تولد الطاقة، لكنها تسخن بسرعة وتحتاج إلى آلية تبريد فعالة. المبدأ سهل للغاية ويبدو مثاليا، فالخلايا الشمسية تحول ضوء الشمس إلى تيار كهربائي. هذا التيار يتحول عبر الماء ويفصل مكونيه الأكسجين والهيدروجين عن بعضهما البعض، ويطلق على هذه العملية الإلكتروليز أو التحليل بواسطة الكهرباء. يعبأ الهيدروجين في حاوية الوقود، وفي خلية الاحتراق يتلاحم الأكسجين والهيدروجين الموجودين في الهواء، وعندها يتولد التيار الكهربائي وتتحرك السيارة.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله.